بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لله مطروح حوت منه الثرى، نفس العلا والسؤدد المعقودة، ومبدد الأوصال ألزم حزنه شمل الكمال، فلازم التبديد وثواكل بالنوح تسعد مثلها. أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا ناحت فلم تر مثلهن نوائحا، إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا. عبراتها تسقي الثرى لو لم تكن، زفراتها تدع الرياض هم، يودا وغدا أسيرة خدرها ابنة فاطم، لم تلف غير كفيلها يا مصفودا. ناديت فصدعت القلوب بشجوها، لكن من تغرى البيان فريدا، لكن من تغمى البيان فريدا. إنسان عيني يا حسين أخي يا أملي وعقد جماني يا المنضود، ما لي دعوتك لا تجيب ولم تكن، عودتني من قبل ذاك صدو، لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كما بينا في ليلة مضت أن هذه الليالي لما كانت تنتهي ب شهادة الإمام الحادي عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام، الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، فقد ناسب أن يتم الحديث عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، إمام زماننا الحاضر الناظر الذي ندين بالولاء له والطاعة. وفي هذا تحدثنا في ليلة مضت عن شيء من ما ورد في شأن الإمام والتبشير به في الكتب السماوية السابقة، وفي أن الضمير والوجدان البشرية يتطلب مصلحا من مقاييس الإمام الحجة الذي سيصلح الأرض ويملأها عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. هذه الليلة حديثنا يتناول بعض الآيات المباركات التي أولت بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، مع أننا لا نقبل ما يقوله قسم من الناس أن الشيء إذا لم يكن بتفاصيله في القرآن الكريم فإننا لا نقبله. قسم من الناس يقولون إن الإمامة والإمام المهدي على وجه الخصوص لو كان قضية عقائدية مهمة لبينه القرآن الكريم بالتفصيل حتى يقطع حجة من يريد الاحتجاج، فلماذا لا نجد في القرآن الكريم اسماً وصفا واضحا في موضوع الإمام الحجة حتى يكون ذلك برهانا على كل من ينكر لا يوجد هذا الشيء؟ نحن نقول هذه الفكرة هي من الأفكار الباطلة، بل لو عرف صاحبها مؤدياتها ونتائجها لكان يعترف على نفسه بالكفر. كيف؟ الذي يقول أن أنا الشيء ما لم يأتي في القرآن بتفصيل ووضوح لا أعتقد به ولا أؤمن به، يلزم عليه ألا يصلي أي فريضة، لأنه لا يوجد في القرآن الكريم بيان أي فريضة من فرائض الصلاة. صلاة الصبح ركعتان، أين توجد في القرآن؟ لا يوجد. والظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، أين هذه من القرآن؟ لا توجد. فيلزم على هذا الذي يقول ما لم يأتي الشيء مفصلا في القرآن الكريم فأنا لا أؤمن به، يلزم أن لا يصلي أي صلاة بهذه الكيفية المعهودة بين الناس. ركعتان بأي كيفية أيضا لا يوجد في القرآن شيء من هذا القبيل، العدد ما موجود، الكيفية ما موجودة. هذا أوضح مثال، وإلا الكلام في الحج والزكاة والصوم وسائر الفرائض كلها على نفس المنوال. من أين جاء الحج سبعة أشواط؟ لا يوجد أبدا. من أين جاء أنه لابد أن تكون الكعبة على اليسار؟ لا يوجد هذا. من أين جاء أن الطواف أولا قبل السعي؟ ليش مو بالعكس؟ لا يوجد. وعلى هذا المعدل سائر الواجبات الموجودة للحج ونواقض الصلاة ومفطرات الصوم أكثرها وبعضها كلها لم تأتي في القرآن الكريم، فيلزم هذا أن لا يكون متدينا بهذه الديانة التي توجد بين المسلمين الآن. واحد. اثنين، وهذا الالتزام بهذا الكلام ينتهي إلى الكفر، أن إنسانا لابد أن وقالها بعضهم هذول الجماعة القرآنيين اللي يسمونهم، أكو بدعة صارت في عالمنا الإسلامي ابتكرها واحد من الهند قبل حوالي 70 سنة وكان مدعوما من البريطانيين في أنه أساسا هذه السنة النبوية وما جاء من الحديث كله لما كان مشكوكا وفيه اضطرابات، فأنا لا أؤمن بشيء إلا ما جاء في القرآن. ويلتزم بعض هؤلاء بأن الصلاة يكفي فيها أن يقف الإنسان ويذكر الله، هذه الكيفية مو لازم، لأن هذه الكيفية إنما جاءت عبر السنة والأحاديث. طبعا التزام إنسان بهذا يعني أنه لا يستطيع الصلاة ولا يستطيع الصيام ولا يستطيع الحج بالنحو المألوف الذي عليه المسلمون. وهذا إذا إنسان التزم به مع معرفة الخطأ فيه يشهد على نفسه بالكفر. واحد. اثنين، أن القائل لهذا الكلام إذا يلتفت إلى كلامه سينتهي إلى أن القرآن الكريم متناقض. ليش؟ لأن من القرآن الكريم قول الله عز وجل في في حق نبينا محمد. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي آية أخرى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي ثالثة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا واحد يقول أنا فقط القرآن غيره لا أعترف به، هل هذا ينطبق عليه من يطع الرسول فقد أطاع الله؟ كلا. هل ينطبق عليه ما آتاكم الرسول فخذوه؟ كلا. هل ينطبق عليه أنه مؤمن والقرآن يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وإذا قضيت بينهم بقضاء أو أمرتهم بأمر مو بس يطبقونه وإنما يطبقونه برضا خاطر، مو من وراء خشمه يسويه، حتى لو سواه من وراء خشمه هذا ناقص الإيمان مع تطبيقه، لكن لازم يطبقه وهو راضي ومسلم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الفكرة، فكرة أنه ما لم يأتي من القرآن وبالقرآن وبشكل تفصيلي أنا ما أعترف بها، عادة الاتجاهات المنحرفة تتمسك بها. لذلك مثلا يقول لك في الحجاب، الحجاب ما جاءت آية قرآنية صريحة مفصلة لعامة النساء تقول أنه تحجبوا هذا الحجاب الكذا. طبعا أكو آيات بس الإنسان إذا ما يقبلها بعد سوف ينكر. فإذا أصل فكرة أنه إحنا ما نعترف ولا نقبل بشيء إلا إذا جاء في القرآن، وهذه أحيانا المعاندون من المدرسة الأخرى يقولونها، يقول إذا كانت قضية إمامة علي بن أبي طالب هل قد مهمة، ليش ما إجى القرآن باسمه وقال أطيعوا علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب، إحنا ما دام ما إجت في القرآن لا نقبلها. نقول لو التفت هؤلاء إلى نتائج هذا الكلام لحكموا على أنفسهم بعدم الإسلام. ليش؟ لأن من يفرق بين القرآن وبين الرسول فيأخذ كلام القرآن ويرفض كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، القرآن يقول هذا غير مؤمن، الرسول قال في مئات الأحاديث هذا المعنى في مئات المواضع والمواقع، انت تقول لا لازم يجي إلا في القرآن وبالاسم الصريح، وأما ما جاء به رسول الله فلا أقبله، هذا ينتهي إلى النتيجة. قسم من الناس قالوا قضية المهدي إذا كانت بها الأهمية الكبرى فلماذا لم يأتي بها القرآن الكريم، فما دام لم يأتي بها بالتفصيل لا نقبلها. أولا نرد عليه بهذا الكلام المتقدم أن من يقبل القرآن ولا يقبل سنة الرسول صلى الله عليه وآله هذا غير مؤمن بنص القرآن، وهذا لا يستطيع أن يصلي بنص القرآن، ولا يستطيع أن يصوم، ولا يستطيع أن يحج لأن هذه العبادات في كيفيتها وتفاصيلها إنما جاءت بسنة النبي محمد. مع ذلك فقد جاء في القرآن الكريم عدد كبير من الآيات التي فسرت أو أولت بموضوع المهدي والتبشير به. هناك كتاب اسمه معجم أحاديث الإمام المهدي، أورد الآيات التي ورد فيها روايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن بعض أصحاب رسول الله وعن فقهاء المدرسة الأخرى وعن أئمة الهدى عليهم السلام، وكلها تنتهي إلى أنها تفسر أو تؤول بظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. وقد جمع في هذا، التفت إلى الرقم، جمع في هذا 220 آية فسرت أو أولت بالإمام المهدي ونهضته. 220 آية كما أوردها في ذلك الكتاب، وأورد الروايات والأقوال التي تشير إلى أنها مفسرة أو مؤولة بالإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. منها هذه الآية المباركة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قالوا هذه الآية واضحة، الله سبحانه وتعالى أرسل النبي بالهدى ودين الحق، سوف ينتهي ذلك إلى ظهور هذا الدين على كل الأديان الأخرى على رغم أنف المشركين ولو كره المشركون. نجي إلى هذه الآية المباركة. البعض قالوا أن الظهور هنا له احتمالان: الاحتمال الأول ظهور في الحجة، يعني أن يكون دين الإسلام حجته ظاهرة على سائر الأديان، عند قوة عقائدية، عند براهين مؤكدة بحيث يستطيع العارف لها أن يحتج على المسيحي ويكسره وأن يحتج على اليهودي كذلك وعلى المجوسي وعلى غيره من الأديان، فإن هذا الدين لما كان خاتم الديانات جعل الله سبحانه وتعالى فيه قابلية على التغلب من حيث الفكرة والبرهان والدليل على سائر الديانات. وهذا احنا نراه، اذا توفر انسان عالم فاهم بأدلة القرآن الكريم وتناظر مع غيره لا يلبث ان يتغلب عليه، وقد يكون لهذا السبب ولغيره ان معجزة القرآن، ان معجزة الإسلام هي القرآن الكريم. لاحظوا الفرق، مثلا معجزة نبي الله موسى شنو كانت؟ العصا. معجزة نبي الله عيسى: أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. معجزة نبي الله إبراهيم أنه يلقى في النار المشتعلة ولا يحصل له شيء، وهكذا سائر معجزات الأنبياء هي منظورة، هي حركة، هي فعل، لكن معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وآله هذه معجزة فكرية، معجزة عقلية، معجزة برهان، معجزة دليل، معجزة برنامج، وهي لذلك ستكون خالدة وباقية. فإذا الظهور قد يكون ظهور وغلبة في البرنامج، في العقيدة، في البرهان، في الدليل، هذا احتمال. احتمال ثاني ليظهره على الدين كله، لا، بالإضافة إلى هذا ظهور اجتماعي وسياسي وسيطر على العالم كله، بحيث يكون دين الإسلام وأحكامه هو الجارية في كل مكان، في الغرب، في الشرق، في بلاد العرب، في بلاد العجم، في كل العالم يكون الناس خاضعين لحكم الإسلام. هذا الظهور مو ظهور حجة وبرهان، وإنما ظهور شنو؟ سياسة، اجتماع، اقتصاد، سيطرة، هيمنة. هل المقصود بالآية الظهور الأول للظهور الثاني؟ كثير من العلماء وفي روايات عن ذلك تقول أن الآية بنفسها ما دامت آية للمستقبل فيتعين فيها المعنى الثاني. المعنى الأول موجود على طول من أول يوم نزل فيه القرآن الكريم، هو ظاهر ببرهانه، هو ظاهر بحجته، هو قوي بأدلته، ما يحتاج تقول في المستقبل راح يصير هذا. بمجرد نزول القرآن أيام رسول الله، بعد رسول الله، قرن الأول، الثاني، الثالث، غير، كل هذا القرآن الكريم ظاهر بأدلته وبراهينه، ما يحتاج انتظار. شنو اللي احنا موعودين به في المستقبل ليظهره في المستقبل على الدين كله؟ هو المعنى شنو؟ الثاني، اللي هو ظهور بمعنى السيطرة والقيادة وإمامة الإسلام لكل العالم وتفوق على أصحاب كل الديانات، هذا هو المقصود. فإذا كان كذلك إلى يومنا هذا ما صار، لم يحدث في أي زمان من الأزمنة إلى يومنا هذا أن الإسلام قد سيطر على كل العالم وحكم كل العالم ببرنامجه، صحيح ولا لا؟ وإنما ينتظر ذلك اليوم الذي يأتي فيه قائم آل محمد. في رواية عندنا عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية المباركة قال: قول الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فقال عليه السلام: والله ما نزل تأويلها بعد. إلى الآن هي تأويلها، تحققها الخارجي. الفرق بين التفسير والتأويل تعلمون، التفسير عبارة عن شرح الكلمة، بينما التأويل هو التطبيق على المصاديق الخارجية، مثل خير البرية تفسيرها يعني أفضل الناس، ولكن تأويلها كما ورد عندنا أنهم شيعة محمد وآل محمد. فهذه الآية يقول الإمام تأويلها يعني تطبيقها على المصداق الخارجي لم يأتي بعد، ولا ينزل تأويلها حتى يخرج القائم عليه السلام. فإذا خرج القائم عليه السلام لم يبق كافر بالله العظيم ولا مشرك بالإمام إلا كره خروجه، حتى لو كان هناك كافر أو مشرك في بطن صخرة لقالت يا مؤمن في بطني كافر فاكسرني واقتله. ذاك الوقت الكون والطبيعة تتجاوب مع الإمام القادم من الله عز وجل وتعينه على أداء مهمته. الطريف أن الفخر الرازي وهو من أعلام المدرسة الأخرى عند كتاب تفسير مهم عندهم اسمه مفاتيح الغيب أو يسمى بالتفسير الكبير، وهو من علمائهم المهمين، يقول نفس الفكرة التي ذكرناها قبل قليل. يقول ظهور الشيء على غيره قد يكون بالحجة وقد يكون بالكثرة والوفور وقد يكون بالغلبة والاستيلاء، في الغلبة استيلاء عليه. ومعلوم أنه تعالى بشر بذلك، ولا يجوز أن يبشر إلا بأمر مستقبل غير حاصل. هاي اللفتة التي ذكرناها لما يقول ليظهره رح يصير، يعني الآن شنو ما موجود. فيتعين من هذا أن الغلبة مو الغلبة بالبرهان، وإنما الغلبة بشنو؟ بالسيطرة والاستيلاء. فالواجب حمله على الظهور بالغلبة، طبعا باعتبار هو ينتمي إلى المدرسة الأخرى ما يواصل المشوار إلى آخره حتى يقول وهذا تأويله هو في ظهور الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. لكن تأويله عندنا كما عن الإمام الصادق أنه بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. من الآيات وننهي بها حديثنا لا نطيل عليكم إن شاء الله، قول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذول ما رح يكونوا في منطقتهم، وإنما في شنو؟ ليستخلفنهم في الأرض، الكرة الأرضية كلها رح تصير في وراثة المؤمنين الذين يعملون الصالحات، سوف يرثون الأرض كلها، وآنئذ يعبدون الله آمنين لا يخافون لا يشركون به شيئا. يمكن الله سبحانه وتعالى لهم هذا الأمر بحيث لا يستطيع أحد أن يعارضهم في إيمانهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدرك بنا أيام الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه واللائذين به والمبادرين إلى نصرته، إنه على كل شيء قدير. أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يبشرون بهذا الإمام سلام الله عليه، وينتظرونه ويحثون الناس على الالتزام به، وسيأتي إن شاء الله لنا حديث فيما يرتبط بأحاديث وروايات أئمة الهدى سلام الله عليهم في شأن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، من غير أن يمنعهم ذلك من القيام بأعمالهم. أي الفكرة اللي البعض قد يتصورها من أنه نحن ننتظر الإمام من دون أن نعمل شيئا، من دون أن نكون مسؤولين عن شيء، لا، ليست صحيحة. فإن الأئمة سلام الله عليهم قاموا بكل أعمالهم مع انتظارهم لذلك اليوم الذي سوف يظهره الله على الدين كله. وها هو سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الذي سيطلب بدمه وبثأره الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، المشهور في الروايات أن الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يظهر يظهر بشعار يا لثارات الحسين سلام الله عليه، ويقف عند الكعبة المشرفة فيرفع صوته، ذاك الوقت بعد صوته يصل إلى كل مكان، الآن احنا نفهم كيف يصل صوته إلى كل مكان بهذه الأجهزة والوسائل، ولعل في زمانه لا يحتاج إلى مثل هذه الأجهزة، وإنما قدرة إلهية. فيقف عند الكعبة المشرفة وينادي: يا أهل العالم، ألا إن جدي الحسين قد قتل عطشانا ظمآنا، بأبي هو وأمي، آلاف السنين تمر على المصرع والمقتل، ولا يزال ذلك الجرح نازفا، ولا يزال ذلك الدم ذارفا عند أئمة الهدى وعند شيعتهم وعند الحاضرين جزاهم الله خيرا. نسأل الله أن نكون ممن يذكر الحسين فيتأثر قلبه وينهل دمعه لما جرى عليه. أي المحاجر لا تبكي على الحسين عليه السلام، أبكيت والله حتى محجر الحجر. الإمام الحسين عليه السلام شهد كربلاء واستشهد فيها، وها هو كما ذكرنا في ليلة مضت ركب أساراه ركب سباياه بعد تلك الرحلة الصعبة. أحد المؤمنين سأل: يعني وصلوا في 2 و3 ربيع؟ نعم، التاريخ يؤكد ذلك، أن هذه السبايا بقيت في كربلاء عدة أيام، ربما 3 أيام، ثم بعد ذلك نحو 10 أيام، حتى وصلت تلك السبايا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأقمنا بعض الأيام على بوابة المدينة، ثم دخلت النساء والسبايا. لكن شلون دخلوا؟ كيف خرجت النساء من المدينة وكيف دخلت؟ هذه أم كلثوم وفي رواية زينب عندما دخلنا إلى المدينة نادت مدينة جدنا لا تقبلين، مدينة جدنا يا لا تقبلين. ليش؟ فبالحسرات والأحزان جينا، خرجنا منك بالأهلين جمعا، رجعنا لا رجال ولا بنينا. دخلت النساء وصلوا المدينة والخلاق طلعت بلونين، وتلاقت بهالحال زينب، صار المناشد والوديعة تصفق الجف، بس الزفير الصوت بايح والدمع جاف، وبيها غدت ذيك اليتامى تلود وتحيف، يم البنين تصيح شوفي فجعة البيت. قالت وحق اللي تربيت بحجرها، أدري بفعلة كربلة شايد أمرها، لكن ثلاث نشدات وضحي لي خبرها، أدري على شرح المصايب ما تقدرين. أريد أنشدك فاز بالناموس عباس، وخبريني بصدر حسين بخيول العدن داياس، وانتي وقفت مكتفة، وانتي وقفت مكتفة ما بين الأرجاس بالحبل مربوقات وياش النساوي. سمعيت قلها والدمع شف انهماله، طيب الأصل ما ينحصى طيب أفعاله، ملهوف خاض النهر مهتم بزلاله، جوده ملاه كتب داله مدمع العين. وإن كان قلتي للشهيد شلون داسوه، دفنوا خوارجهم وأخوي حسين خلوه، نخيتهم وعنادلي بالخيل داسوه، واللي جرى ما ينوصف غير التسمعين. يم البنين ودخلت بديوان سفيان، بيها انعرفنا وانقلب ما تم الديوان، لكن ثنايا حسين كسرهن الصوب. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال، ونسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني السامعين فردا فردا، اقض اللهم حوائجهم واشفي مرضاهم، لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.